أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء الحركة الحسينية وواقعة كربلاء تطرح الكثير من الأسئلة والنقاشات، وطبعا نحن في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه المجالس معنيون بأن نعالج بعض هذه الجوانب التي قد تثار حولها أسئلة أو إشكالات معينة أو التباسات معينة في الفهم. من جملة الأمور التي أود أن أتناولها هذه الليلة وجانب آخر في الليالي المقبلة هو بحث حصل حول حركة الإمام الحسين عليه السلام، وحصلت حوله أيضا التباسات معينة. هل الحسين عليه السلام في حركته كان طالب حكم؟ كان طالب سلطة؟ كان يريد الوصول إلى أن يمسك بزمام الحكومة والإدارة في بلاد المسلمين؟ هل أن الإمام الحسين عليه السلام كان طالب شهادة؟ هل خرج الحكم أم خرج للشهادة أم لشيء آخر؟ وطبعا هذه الأسئلة مطروحة بشكل قوي وتبحث أحيانا بشكل معمق. أنا أحاول إن شاء الله على طريقتي في تبسيط المسألة أن أقدم موضوع، لأنه أحيانا الفهم الخاطئ سواء لمسألة الحكم والحكومة أو لمسألة طلب الشهادة قد تؤدي إلى أخطاء كبيرة وأحيانا خطيرة في سلوكنا كأفراد أو كجماعات عندما ننتمي إلى الإسلام، وكما سأتطرق إلى ذلك في الجزء الثاني من كلمتي عندما أتحدث عن العصر الحاضر والأزمات القائمة على هذا الصعيد. في البداية لابد من التأكيد، طبعا ليلي حنحكي عن موضوع الحكم والحكومة، لن يتسع الوقت للحديث عن هل كان الحسين عليه السلام طالب شهادة وماذا يعني أن يطلب الإنسان الشهادة. ليلة حنحكي عن موضوع الحكم والحكومة. في نظر الإسلام، في الفهم الإسلامي، أن حياة الناس يجب أن تخضع لنظام، وكما كان الإسلام يوصي بالتقوى كان يوصي بنظم الأمر. ونظم الأمر عندما يكون هناك مجموعة إنسانية معينة، 2 ولا 5 ولا 100 ولا 1000 ولا 100,000 ولا مليون ولا 100 مليون، في نظم الأمر هناك حاجة إلى لوائح أو قوانين أو شرائع كما يقال، وهناك حاجة إلى قيم. في العائلة الصغيرة نحن بحاجة إلى قيم، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في المؤسسة الإعلامية، في المؤسسة الاقتصادية، في البلدة، في القرية، في المدينة، في الوطن، وصولا إلى الحاكم الأعلى أو الرئيس الأول أو سموه الملك، الأمير، الإمام، الخليفة، السلطان، الحاكم، كل هذه أسماء لمسمى واحد قد يختلف في بعض المواصفات أو الضوابط أو الشروط أو الصلاحيات. إذن لابد من قيم، لابد من مسؤول، وهذا هذه الحاجة إلى النظام وإلى القيم على النظام هي حاجة طبيعية كحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب ليبقى على قيد الحياة. الكون كله قائم، والله سبحانه وتعالى خلقه على أساس نظام دقيق ومحكم ومتين. وإذا أراد الإنسان في حياته الشخصية أو حياته الاجتماعية وحياته العامة أن يتناسب وأن ينسجم وأن يتناسق مع بقية الوجود، يجب أن يخضع حياته أيضا للنظام، للنظم، وأن تكون الأمور كلها محددة وواضحة. وفي نهاية المطاف يجب أن يكون هناك قيم يدير ويتحمل مسؤولية، يحفظ النظام، يحفظ الحقوق، يحفظ الواجبات، يطور حياة الناس، يحفظ أمنهم، يدفع البلاء عنهم، يدافع عنهم، يؤمن مصالحهم ويقضي حوائجهم، يحل مشكلاتهم إلى آخره. إذن النقطة الأولى اللي بدي بلش منها الحديث هو التأكيد على ضرورة وجود نظام وقيم. هلأ بالأحاديث الشريفة كان يستعمل عبارة إمام، لا بد للناس من إمام، بر أو فاجر، هاي السلطة، هاي الحكومة، هذا القيم، هذا المدير، هذا رئيس، آدمي ولا مش آدمي، عادل ولا مش عادل، لا بد من رئيس، بمعزل عن مواصفات هذا الرئيس. هذه الأحاديث الشريفة هي تعبر عن حاجة واقعية طبيعية خارجية، لا أنها تشرع حكومة الظالم والجائر والفاجر، وإنما تتحدث عن الحاجة الطبيعية للناس، كما أن الناس محتاجون إلى الأكل والشرب، بمعزل عما يأكلون، هل هو حلال، هل هو حرام، هل هو مباح، لكنهم بحاجة إلى الطعام. نحن نتحدث عن الحاجة إلى النظام وعن الحاجة إلى القيم والرئيس والإمام والمسؤول، وهذا ما يصطلح عليه في المصطلحات الحديثة الحاجة إلى الدولة. الدولة، النظام السياسي، الحكومة، هذا ما نقصده بالحاجة إلى قيم، بالحاجة إلى قيم وبالحاجة إلى نظام. نقطة تانية، أن الإسلام يتطلع في الحقيقة من خلال رؤيته وتعاليمه وأحكامه وشريعته إلى تحقيق العدالة على كل صعيد، في الموضوع الفردي، في الموضوع العائلي، في الموضوع الاجتماعي، الاقتصادي، القضائي، السياسي، الأمني إلى آخره. هدف الإسلام الحقيقي من خلال التشريع ومن خلال التوجيه ومن خلال التطبيق ومن خلال التربية هو تحقيق العدالة في حياة الناس. والعدالة، العدل الذي يعني الإنصاف، العدل يعني الإنصاف، العدل يعني وضع كل شيء في مكانه الصحيح، العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه. هذا العدل هو الذي يتطلع الإسلام إلى تحقيقه في أي دائرة من الدوائر الضيقة أو الواسعة وفي أي مجال من المجالات، ويتطلع في نهاية المطاف إلى تحقيق العدل الكامل والحقيقي والإلهي على كامل الأرض، على يد بقية الأنبياء ورسل بقية الله في الأراضين، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الإسلام يتطلع إلى العدالة ويطلب العدالة. وفي الأحاديث الشريفة لا يكفي أن يكون هناك نظام وحاكم وحكومة ليتحقق حاجات الناس ومصالح الناس، لابد من حكومة عادلة، لابد من نظام عادل، لابد من حاكم عادل. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة ما عمرت البلدان بمثل العدل. العدل بيعمل أمن، بيعمل استقرار، بيعمل سلم، بيعمل طمأنينة، الناس بتسيهم مطمئنة على أموالها على استثماراتها، لأنه في قضاء عادل، لأنه في من يحميها، في من يدافع عنها. هذا يؤدي إلى عمران البلدان. وفي حديث آخر: العدل قوام الرعية. الناس تقوم حياتهم وقوتهم واستمرارهم وسعادتهم بالعدل، وبالعدل تتضاعف البركات. الممارسة العادلة، الحكومة العادلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية جدا على كل مستويات في حياة الناس، والله سبحانه وتعالى ينزل بركاته على مجتمع تحكمه حكومة عادلة وحاكم عادل ونظام عادل. هذه النقطة الثانية. إذن ليس المطلوب الحكم أو الحكومة أو النظام فقط ليكون هناك حكم وحكومة، وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأسمى، وهو تحقيق العدالة. نقطة الثالثة: عندما يتحمل إنسان ما، طبعا أنا بحاجة لهذا التوضيح، لأنه نحن عادة المتدينين عموما أو الإسلاميين عموما في عنا التباسات في الفهم أو في الثقافة حول مسألة الحكم والحكومة والسلطة والنظام والدولة ومشاكل والسياسة. نقطة الثالثة: أنه يجي إنسان ما يتحمل هذه المسؤولية، يعني يتحمل مسؤولية إدارة بلد، إدارة مجتمع، سواء كان يعني في الموقع الأول أو في المواقع المختلفة، الصف الثاني أو الثالث أو مشاكل. هلأ سميه حاكم، سميه قائد، سميه رئيس، سميه قيم، سميه ملك، سميه أمير، كل هاي تسميات. في نظر الإسلام أن يأتي إنسان ما ليتحمل هذه المسؤولية بصدق وبإخلاص وبتفاني، ويسعى في الليل وفي النهار من أجل تحقيق العدالة وإقامة العدل على كل صعيد في حياة شعبه ومجتمعه ووطنه أو أمته، إن هذا الأمر يعتبر من أعظم الفرائض الإلهية ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، خلافا لما قد يتصور الناس أنه لا، هذا الموضوع في مشكلة. بالعكس، بعد شوية أنا حيحكي أذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال. بل أكثر من هيك، إذا كنا في مجتمع ما، في وطن ما، وتوقف الأمر على أن يتصدى فلان من الناس بشخصه أن العدالة في هذا البلد لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تصدى هذه الشخصية، حينئذ يجب عليه أن يتصدى، ويجب عليه أن يتحمل المسؤولية، ويجب عليه أن يكون حاكما أو أميرا أو قائدا أو رئيسا، لأنه في حال تخلفه وابتعاده هو يتخلى عن الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والوطني اتجاه شعبه واتجاه وطنه، إذا كان تحقيق العدالة يتوقف على تحمله هو بالذات للمسؤولية. نقطة رابعة: أنه الالتباس عادة في مسألة التصدي للحكم أو للشأن السياسي أو للحكومة وللسلطة بيجي في أذهان المؤمنين المتدينين من زاوية الظن أو الاشتباه في أن هذا التصدي أو تحمل المسؤولية يتنافى مع الزهد في الدنيا. نحن نعرف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم دعوا إلى الزهد في الدنيا، وكان لهم موقف واضح في هذا المجال، وهو إجماع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. البعض يتصور أن الزهد في الدنيا شو بيعني؟ بيعني مثلا أنه يعني تلبس الثوب الخشن، تأكل الطعام الخشن، تعيش بعيدا عن الناس، عن هموم الناس، ما تتدخل بالشؤون العامة، ما يكون عندك بيت، ما يكون عندك عفش بيت. البعض ذهب أبعد من ذلك، قال الزهد في الدنيا ألا تتزوج، ألا تنجب أولادا، ألا تبيع، ألا تشتري، ألا تزرع. طيب، هذا فهم خاطئ، مش هذا اللي حكوا الأنبياء عليهم السلام عن الزهد. بيكفي لما نجي نشوف الأنبياء عليهم السلام في حياتهم، هذا البعض يقول لك الزهد في الدنيا أن تتخلى عن كل شؤون هذه الدنيا، لكن الأنبياء كانوا هيك أبدا. لما نجي لحياة الأنبياء اللي هم كانوا القدوة والأسوة، ما كانوا هيك على الإطلاق. نبي كان أي نبي، أغلب الأنبياء أو الأكثرية الساحقة من الأنبياء كان عنده، كانوا متزوجين، يمكن في نبي أو نبيين أو يعني عدد محدود على نتيجة أعمارهم أو ظروفهم، لكن بشكل عام نبي كان عنده بيت وعنده زوجي وعنده أولاد وعنده وسيلة نقل. هلأ بهذاك الوقت طبعا مش سيارة، فرس، حصان، جمل، دبي، أي شيء، يأكل، يشرب، يلبس، يختلط بالناس، يمشي في الأسواق. ولذلك كان بعض الناس يعترضوا أنه هذا كيف نبي ويمشي في الأسواق، يهتم لشؤون الناس، يحكم بين الناس، يقضي في نزاعاتهم، يقاتل، يحارب، يصالح، وأحيانا يدير حكومة ويتحمل مسؤولية إدارة مجتمع على كل صعيد. إذن هذا الفهم للزهد مش صحيح. الفهم الصحيح للزهد كما طرحه الأنبياء عليهم السلام، كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في الأحاديث الشريفة أيضا، الزهد في الدنيا يعني أن لا تتعلق بالدنيا، أن لا تصبح الدنيا كل همك. هذا هو معنى الزهد في الدنيا، مش معناته أن لا تملك شيئا في الدنيا. ورد في بعض الأقوال ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء، يعني لا تملكك الدنيا، لا يملكك المال، لا يملكك الجاه والسلطان والموصب والمنصب والموقع وحب الشهرة، ولكن أنت قد تملك المال وقد تملك المنصب وقد تملك السلطة، ولكنك لا تخضع لها ولا تتعلق بها، ويتساوى بالنسبة إليك أن تكون في هذا المنصب أو لا تكون، أن تحصل عليه أو أن لا تحصل عليه. هذا هو معنى الزهد في الدنيا. عندما يكون الإنسان هدفه هو الآخرة ويتطلع إلى الآخرة وهدفه هو رضا الله سبحانه وتعالى، ويرى في الدنيا أنها محطة، وكما قال عنها الحسين عليه السلام أنها مرحلة نعبر بالموت فيها، الموت الذي هو جسر وقنطرة، الدنيا التي هي مزرعة للآخرة، الدنيا التي هي فرصة للعمل، الدنيا الفانية، الدنيا الزائلة، الدنيا التي هي معبر وطريق. إذا كانت نظرتك هذه إلى الدنيا، وبالتالي أنت لا تتعلق بها، أنت تستفيد من إمكانياتها، من قدراتها، مما أتاحه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليك بها من أجل خيرك وخير الناس في الدنيا والآخرة، وهدفك الحقيقي هو رضا الله وهو الآخرة، وأنت لا تتعلق بهذه الدنيا. ولذلك من أجل شيء من هذه الحطام، من حطام هذه الدنيا، أنت لا تعصي الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية تغضب الله، ولأن المعصية تجعلك تخسر الآخرة، ولأن الدنيا ليست هدفك فأنت لا تقدم على المعصية. الزاهد الحقيقي كما سأتلو في بعض الروايات هو الذي يجتنب المعاصي والذنوب، هذا هو الزاهد الحقيقي، ولو لبس ثيابا محترمة وأكل من الطيبات وكان له منزل واسع وكان لديه أموال وكان لديه منصب، هذا لا يتنافى على الإطلاق. في القرآن الكريم وردت آية فسرت في الحديث أن هذا هو معنى الزهد، ورد في الحديث أن الزهد كلمة بين كلمتين، قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا في شيء من حطام هذه الدنيا حصلت عليه منيح، أستخدمه في طاعة الله وفي خيري وخير الناس لدنياي وآخرتي، وإذا ما حصلت عليه خير إن شاء الله. اللي عنده هيك مشاعر اتجاه ما هو موجود في الدنيا من مال أو جاه أو 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 أو، هذا يسمى الزهد. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهد في الدنيا قصر الأمل، يعني اللي عطول بعيش وأنه بكرة يمكن يموت والآخرة نصب عينيه، وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله. وعن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أزهد الناس من اجتنب الحرام. إذن الزهد الحقيقي هو اجتناب المعاصي والذنوب والآثام، هذا هو الزهد. أما من يلبس الخشن ويقول أنا زاهد في الدنيا ولكنه ينهار أمام أي شهوة وأمام أي ضغط وأمام أي خوف ويرتكب المعصية والذنب، هذا ليس زاهدا، هذا يخادع نفسه ويخادع الناس. إذن الزهد بهذا المعنى لما نجي لتحمل مسؤولية الحكم والحكومة والإدارة، هذا لا يتنافى مع الزهد على الإطلاق. الأنبياء عليهم السلام، بعض الأنبياء كانوا حكاما، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام دولة في المدينة المنورة وفي شبه الجزيرة العربية خلال 10 سنوات، وكان حاكما، كان قائدا، كان أميرا، كان إماما، سلطانا. داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، يوسف عليه السلام ضمن مسؤولية معينة في مصر. إذن لا تنافي في هذا الأمر على الإطلاق، بل بالعكس، أنا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك، أن تحمل هذه المسؤولية بصدق وبإخلاص، وإذا كان الهدف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته وخدمة الناس، هذا ليس فقط لا يتنافى مع الزهد، بل هو الزهد بعينه. هذا هو الزهد، أن يتحمل الإنسان المتاعب والمشقات وتضحيات المسؤولية والعمل في الليل وفي النهار، بده يسهر، بده يتعب، بده تنضغط أعصابه، بده يفكر، بده يأخذ قرار، بده يواجه مصاعب، وكل هدفه وخدمة الناس وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الزهد، لأن هذا طاعة عظيمة وكبيرة لله سبحانه وتعالى. انظروا في حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عدل ساعة، يعني إذا واحد هو في موقع ما، مشرط إلا رئيس الجمهورية أو ولي الأمر أو إمام المسلمين أو مشاكل، لا، في أي موقع من المواقع المهمة والحساسة التي يحكم فيها بين الناس ويدير شؤون الناس، ساعة عدل، إذا بيشتغل عدل خلال ساعة فلا يظلم أحدا وينصف الناس ويدفع عن المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه، عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة قيام ليلها وصيام نهارها. يعني مش عبادة حي الله، 60 سنة عم بيقوم بيصلي بالنهار، عفوا بيصوم بالنهار وبيصلي الليل. الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. ليه؟ لأنه عبادته تعود عليه هو بالنفع، أما ساعة عدل فإنها تعود على عموم الناس، وخصوصا على المستضعفين والمعذبين والمظلومين والمضطهدين والمساكين والمكسورة قلوبهم. إقامة العدل بين هؤلاء الناس هو خير من عبادة 60 سنة. طبعا بنفس التوازن الإسلامي بموضوع الثواب والعقاب، الرسول بيكمل شو بيقول، وجور ساعة، يعني ظلم ساعة، إذا واحد في أي موقع من مواقع المسؤولية خلال ساعة بمر الظلم، يظلم الناس، يضطهد الناس، يعذب الناس، يحكم بين الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل، يقضي بينهم بالباطل، فظلم ساعة أشد وأعظم عند الله من معاصي 60 سنة، لأن المعصية الشخصية الفردية تعود بالضرر والفساد على الشخص، أما الحكم بالظلم والجور يلحق الأذى والضرر والقهر بالناس، بالمستضعفين والمعذبين والمظلومين الذين تحدثنا عنهم قبل قليل. هنا يتحول التصدي المسؤولية إلى عبادة، إلى عين الزهد، بل عندما يتمكن من إقامة العدل ويسعى إلى إقامة العدل ستكون أعظم من 60 سنة عبادة الساعة الواحدة من حكومة العدل وإقامة العدل وقضاء العدل وإدارة العدل. فكيف لو كان يمضي أيام أو سنوات أو عقود وهو يتحمل هذه المسؤولية؟ إذا أخذنا مثل الموضوع هون بالحقيقة معلش إذا أخذ مني شوية وقت بس لأنه هون في التباس بالفهم بالثقافة عنا نحن كمتدينين. إذا جينا لنقول المسألة هنا في الحقيقة ترتبط بالنية تاعتك ولاحقا بالسلوك. نأخذ مثل صغير بالانتخابات البلدية، بيجوا ناس بيتنافسوا فلان أو فلان بده يعمل رئيس بلدية. طيب انت شو نيتك؟ ليش بدك تعمل رئيس بلدية؟ ليش فايت بالانتخابات؟ ممكن واحد يقول كيف انت متدين، انت مؤمن، انت لازم تذهب بالدنيا. هلا بمعزل يعني قديش حجم البلدية وصلاحيات رئيس البلدية، لكن بالنهاية شأن عام، إدارة عامة، سلطة ولو في حدود جغرافية معينة وضمن صلاحيات معينة. ما هو بيجي واحد بيقول أنا بدي أعمل رئيس بلدية لأنه أنا بدي أخدم أهل بلدي، بدي أرتب الطرقات، بدي أرتب الإنارة، بدي حل مشكلة المي، بدي أعمل تنظيم الموضوع التنظيم مدني يمشي بشكل جيد، أرتب البلد مداخلها، حل لها مشاكلها البيئية، ساعد فقراء ضمن ما يسمح فيه القانون، حافظ على المال العام، ما يسمح حدا ينهب المال العام أو مشاكل. وأنا هدفي من خلال هذا الموقع أنه هذا بيتيح لإلي خدمة الناس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في خدمتهم، ولذلك أنا بدي ترشح كون رئيس بلدي. واحد تاني لا، هو بينه وبين نفسه وما جاي يخدم الناس، هو جاي يحصل على معاش، يمكن ينهب جزء من المال العام تبع البلدية إذا طبعا صندوق البلديات عطى شيء للبلدية وكان فيها فلوس. بده يتحكم، بده يمارس سلطة على الناس، بده يتأمر على الناس، بده وجاهة انه والله اجا رئيس البلدية وراح رئيس البلدية ومشاكل. بالحالة الثانية بيكون هذا من الدنيا المذمومة، بالحالة الاولى بتكون هذه من الدنيا الممدوحة التي يسرها الله لعباده لطاعته ولأن يزرعوا فيها لآخرتهم. اذا الموضوع يرتبط بالنية ولاحقا يرتبط بالسلوك. ما بيكفي انه انت نيتك هيك، طيب ماشي الحال، انت جيت تعمل رئيس بلدية هي نيتك، لما صرت رئيس بلدية كيف صار سلوكك؟ واقعا سلوك خدمة وتضحية وعطاء وتواضع للناس ولا لا في تحكم وتأمر وما في انصاف، ما في عدل، ما في سلوك. النية والسلوك، ما بتكفي النية، النية والعمل اثنيناتهم هن اللي بيحددوا انه انت وجودك في رئاسة البلدية هو من الطاعة، من الزهد، من الدنيا الممدوحة ولا من الدنيا المذمومة. ولذلك قيمة السلطة سواء كانت امرا محدودا او كانت امرة بلاد المسلمين العظيمة والكبيرة، قيمتها في انها وسيلة لتحقيق العدل والانصاف وخدمة الناس وخير الناس. إذا ما كانت هيك في نظر الإسلام ليس لها قيمة على الإطلاق، بل تصبح خطرا على دين الإنسان وعلى أخلاقه وعلى روحه وعلى الناس وعلى آخرته أيضا. في يوم الأيام معروف أمير المؤمنين علي عليه السلام بزهده، بيوم الأيام دخل ابن عباس الإمام علي عم بيصلح النعل تبعه وعم بيقطبه. الإمام بيسأل ابن عباس بيقول له يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ قال له هذا النعل شو قيمته؟ ما بيسوى شيء، يعني إذا بده يبيعه بالسوق ما حدا بيشتريه قد ما مقطب. فقلت ابن عباس بقول فقلت لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام والله لا هي أحب إلي من إمرتكم. هاي الزعامة والسلطة والسلطان ما بتساوي عندي هذا النعل، بل هذا النعل أحب إلي إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذن قيمة الموقع هنا أنه يتيح الفرصة والقدرة والإمكانية لإقامة حق، لدفع باطل، لتحقيق عدل. أما خارج هذه الدائرة فليس له قيمة. لذلك نجد للأسف نعم بعض الناس يتنافسون على موضوع السلطة والحكم أو الحكومة لأهداف دنيوية، بدون شأنية، بدون شهوة، بدون سلطة، بدون وجاهة، بدون يستغلوا منصبهم ليعملوا امتيازات لعائلتهم، لجماعتهم، لحاشيتهم، بحبوا يتسلطوا، بحبوا يتأمروا، نعم هذا يتنافى بالتأكيد مع الرؤية الإسلامية. بعد هذا العرض اللي حبيت أنا من خلاله نرجع نعيد يعني تكوين الرؤية أو الفهم أو الفكرة حول مسألة الحكم والحكومة والسلطة، وأن هذا الأمر لا يتنافى مع التدين ولا مع القداسة، بل هو عين التدين وعين القداسة. القداسة ليس في أن ينزوي الإنسان في بيت ولا يتحمل أي مسؤولية، القداسة هو أن يتحمل مسؤولية ويصمد أمام الإغواءات وأمام الشهوات وأمام الضغوط فلا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. هذا هو التقي، هذا هو الورع، هذا هو المقدس، وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام. بالعودة إلى السؤال اللي بلشنا فيه من بداية الحديث، منقول نعم إذا كان مقصود أنه الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل البحث أو الحصول على منصب دنيوي، على زعامة، على سلطة، على حكومة توفر له الجاه والمال والرفاهية والتحكم بالناس والتأمر على الناس، قطعا هذا ليس واردا. نحن ننزه الأتقياء والصلحاء عن هذا الأمر، فكيف بسيد شباب أهل الجنة وواحد من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ قطعا الجواب لا. نعم الإمام الحسين مثل ما حكينا بليلة سابقة كان يريد إعادة تكوين المجتمع، إعادة المجتمع الإسلامي إلى سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السيرة اللي كانت دخلت في كل شؤون الحياة من جملتها الحكومة، يعني إعادة تشكيل أو تأسيس كما يقول الإمام الخميني قدس سره، إعادة تشكيل الحكومة الإسلامية النبوية، الحكومة الإسلامية النبوية بهذه الثقافة بهذا الفكر بهذه الروحية. نعم لو أمكن ذلك بطبيعة الحال سيكون الحاكم في هذه الحكومة وفي هذا الإطار وفي هذه المؤسسة هو الحسين عليه السلام، باعتباره في ذلك الزمان بإجماع المسلمين هو الأليق والأكفأ والأقدر والأعلم والأتقى والأخبر، والبقية الباقية لتحمل مسؤولية قيادة الأمة. والحسين عليه السلام بالتأكيد كان يريد أن يمنع تحول السلطة في بلاد المسلمين إلى ملك عضوض وإعادتها إلى منشأها النبوي الأصيل والصحيح. لكن في كل الأحوال هون بدي فوت على الواقع المعاصر شوي لأقول أنه دائما يجب أن يبقى حاضرا في ذهننا أن تشكيل حكومة من هذا النوع وتحمل مسؤولية قيادة من هذا النوع هو ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق العدالة بمعناها الأوسع والأشمل الذي هو هدف الإسلام الحقيقي. هذا الهدف الإسلامي الإنساني لا يتغير من جيل إلى جيل ولا من زمان إلى زمان ولا من بلد إلى بلد. حيث هناك حركة إسلامية وأتباع الإسلام يجب أن يضع هذه هؤلاء، سموهم مجموعة، سميهم جماعة، سميهم حزب، سميهم تيار، سميهم حركة، اللي بدكن إياه ما في مشكلة. هذه المجموعة الإسلامية التي تتبع الإسلام وتنتمي إلى الإسلام وتقول أنها إسلامية يجب أن يكون هدفها في أي بلد تتواجد فيه هو تحقيق العدالة على مستوى مجتمعها بالدرجة الأولى، ويجب أن تعمل من أجل هذا الهدف بكل جد وبكل إخلاص. هلأ إذا في بلد المقدمات والظروف والشروط وتركيبة البلد وأهل البلد مؤهلين لإقامة حكومة إسلامية، لا شك أن هذا هو النموذج الأعلى والأرقى لتحقيق العدالة، لأنهم يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى وينصبون عليهم حكاما أتقياء عدول مؤمنين ورعين مخلصين صادقين، هذا هو أعلى نموذج يمكن أن نصل إليه. لكن مثل حالتنا مثلا بلبنان، إذا كنا في بلد نتيجة تركيبته، نتيجة تعقيداته، نتيجة ظروفه، لسبب أو لآخر لا يمكن إقامة حكومة إسلامية، هل هذا يعني أن الحركة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية عليها أن تنعزل وتنزوي وتتخلى عن الحياة العامة أو الحياة السياسية العامة في البلد، وتعتبر أنها غير معنية بالشأن العام، لا بالشأن الإداري ولا بالشأن الحكومي ولا بالشأن الاقتصادي ولا بالشأن الأمني ولا بالشأن القضائي ولا كل ما يرتبط بشؤون الدولة والإدارة في البلد، لأن لا ليس هناك حكومة إسلامية. عندما يكون هناك حكومة إسلامية، نعم نحن نأتي ونتحمل المسؤولية. هل هذا صحيح؟ طبعا هناك أكثر من وجهة نظر حول هذه المسألة، وهناك اجتهادات في العصر الحاضر بين المسلمين وعلماء المسلمين ومفكري المسلمين، اتجاهات متنوعة متعددة. على سبيل المثال، هناك من يقول في مثل هذه الحالة، يعني لبنان أو غير لبنان، إذا كانت الظروف غير مساعدة ولا يوجد حكومة إسلامية أو مشاكل، فبعض الناس بيعتبروا أنه هن ما عندهم أي مسؤولية على الإطلاق، بيقعدوا بيوتهم، ويصبح الإسلام بالنسبة إليهم هو دين السلوك الفردي والأحوال الشخصية، وغير هيك هم معزولين تماما. هذا اتجاه. في اتجاه آخر مش هالقد بيعزل حاله، بس بيقول نعم نحن مش معنيين بالشأن العام، بيروح بيشتغل بيركز على الموضوع التربوي الثقافي، الجمعيات الخيرية، العمل الخيري، وبيعتبر انه هو لا شأن له لا بالسياسة ولا بهموم الأمة ولا بالأخطار التي تتهددها ولا بالتحديات ولا شيء، في أرض محتلة، في أسرى بالسجون، في سلطان ظالم، في عدوان على الأمة، هذا موضوع ما بيعني له شيء، بيعتبره ما بيتحمل أي مسؤولية. إذن يوجد اتجاه من هذا النوع. في اتجاه بيقول أنه لا، حتى في بلد مثل لبنان نحن معنيون ومسؤولون، لأنه هدف العدالة إذا ما تحقق في أعلى درجاته، هناك درجات أخرى يمكن أن يتحقق فيها، وبالتالي يجب أن نسعى إلى تحقيقها بأي مستوى من المستويات وفي أي مجال من المجالات. وبالتالي يعني يا أما بيكون في عنا تغيير شامل وعدل شامل أو لا شيء. هذا الاتجاه ما بيقبل هذا المنطق، بيقول لا، أي حركة إسلامية حتى في بلد لا يحكم نظامه بالإسلام ودستوره غير إسلامي، هذه الحركة الإسلامية معنية بالشأن العام، معنية بالإصلاح، معنية بهموم الناس، معنية بشؤون الناس. هلأ لما بتفوت على الحياة السياسية العامة تمارس مسؤوليتها في موقع المعارضة، يعني خارج مؤسسات الدولة، أو تمارس المعارضة من داخل مؤسسات دولة كما في مجلس النواب مثلا، أو لا يصل بالأمر بهذه الحركة الإسلامية أن تدخل إلى السلطة التنفيذية وإلى الحكومة، أو تدخل كادرها في الإدارة سواء على مستوى الإدارة العامة أو ما دون، هذا طبعا في اتجاه بيقول نعم هذا أمر ضمن ضوابط شرعية وفقهية وحدود معينة، طبعا ليس بالمطلق، ضمن ضوابط معينة هذا أمر جائز، بل أحيانا واجب ومطلوب. حتى الإمام الخميني قدس سره الشريف، المعروف بأنه إمام الثورة ومؤسس النهج الثوري في هذا الزمن، هو يقول أنه في ظل نظام من هذا النوع في أي مكان في العالم، إذا قدر أن واحد رجل صالح كفؤ أو امرأة صالحة كفؤة وتيسر له أن يتحمل مسؤولية في مكان ما، وهذا الموقع يؤهله لإقامة العدل ومنع الفساد وخدمة الناس دون التورط بالفساد وبالحرام وتجاوز حدود الله عز وجل، يقول الإمام الخميني أنه جاز له أن يتصدى لهذه المسؤولية، بل يجب عليه أن يتصدى لهذه المسؤولية. ونحن عم نحكي عن نظام غير إسلامي، عن سلطة غير إسلامية. هذا بيبقى أنه وين بالمعارضة، بالمجلس النيابي، منفوت على الحكومة، منفوت على الإدارة ولا ما منفوت، هذا صار له علاقة بالبرنامج السياسي، بأساليب الحركة، بظروف البلد، بالمصالح العامة. في اتجاه آخر لا، هداك بيقول أنه هذا حرام وممنوع، والحركة الإسلامية في أي بلد بمعزل عن ظروفه وتعقيداته يجب أن تعمل بكل الوسائل حتى لو لجأت إلى العنف من أجل تغيير المجتمع وتغيير النظام، ولا يجوز الدخول إلى حياة سياسية من هذا النوع إلا إذا كانت إسلامية 100%. في كل الأحوال في اجتهادات كثيرة في هذا الأمر، لكن المسألة هنا أن الاجتهاد يجب، يعني عند أي حركة إسلامية اليوم في العالم أو جماعة إسلامية أو مجموعة إسلامية يجب في الحقيقة أن يستند إلى الكتاب والسنة وإلى النص وإلى عملية اجتهاد تخصصية حقيقية، يعني مش إلى خطابات وشعارات والله واحد أريله كتابين ثقافيين حول الإسلام أو أريله كم رواية أو حفظ شوية آيات من القرآن بسيعتبر حاله فقيه إسلامي ومجتهد إسلامي ومفكر إسلامي وبيرسم اتجاهات. لا لا، هذا موضوع هو موضوع اجتهادي فقهي بحاجة الرجوع فيه إلى أهل اختصاص، إلى أهل اختصاص. وبالتالي لما واحد عم يأخذ اتجاه معين من خلال العودة إلى أهل اختصاص، إلى المجتهدين الحقيقيين والفقهاء المؤتمنين على الحلال والحرام، هذا مفترض أنه يكون هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى بريء الذمة. لهون ما في مشكلة. المشكلة يا الأخوة والأخوات هي أن يجي اتجاه إسلامي معين أو تيار إسلامي معين يتبنى اتجاها معينا ويكفر كل المسلمين الذين يتبنون الخيارات الأخرى، أن والله اللي بيقعد بالبيت صار كافر، هلأ والله مش متحمل مسؤوليته تارك للواجب، ماشي هذا بينشاف، هذا شو اجتهاده شو فهمه من مرجعيته، ولكن أن نحكم بالكفر على من يخالفنا الاتجاه في التعاطي مع مسألة الحياة السياسية والسلطة والحكومة والحكم، ويصل البعض أن يكفر المجتمع بكامله وأن يكفر كل الموظفين في الدولة وأن يكفر كل جنود الجيش وكل عناصر الشرطة، حتى الشرطي الخير اللي قاعد عم بينظم السير الصبح مشان السيارات ما تفوت ببعضها بيصير كافر عند هذا الاتجاه. الخطر هون، وأكثر من هيك وأسوأ من هيك هو أن يلجأ هذا الاتجاه ليس فقط إلى تكفير هؤلاء، طيب هو عم بيعبر في تكفيرهم عن موقف فكري أو ثقافي أو فقهي، ولكنه يذهب إلى قتلهم. طيب بقى تكفوهم، كفوهم ماشي الحال، أمرنا الله شو بنعمل، لكن هو يلجأ إلى قتلهم. وفي العديد من البلدان الإسلامية اليوم، بالجزائر هيدا صار، بالعراق صار، بأماكن أخرى من العالم الإسلامي صار، أنه حركات إسلامية تلتزم بالإسلام، قياداتها، كوادرها، أفرادها متدينين ملتزمين بيصلوا بيصوموا بحجوا، وفقط لأنهم شاركوا بالانتخابات النيابية دخلوا على المجلس وما دخلوا على الحكومة، أو بعضهم دخل المجلس ودخل للحكومة، حكم عليهم بالكفر وقتل الكثير من قياداتهم وكوادرهم وأفرادهم نتيجة هذا الاجتهاد اللي كان عندهم. هذا في الحقيقة خطر كبير. وللأسف الشديد أن أجهزة المخابرات في العالم الأمريكية والإسرائيلية بالتحديد تقوم باختراق قوي في هذا الاتجاه من أجل إحداث الفتنة ليس بين الشيعة والسنة. في كثير من البلدان الإسلامية اليوم الذين يقتلون سنة وليس شيعة على أيدي مجموعات تكفيرية فقط نتيجة الاختلاف في الرأي أو في الاجتهاد إذا كان هناك اجتهاد حقيقي وواقعي حول مسائل من هذا النوع. على كل، بالنسبة للبنان وبالنسبة لنا نحن بالاستناد إلى اجتهاد فقهي علمي أصيل وقوي ومتين وعلى درجة عالية من الفقاهة والتخصص، يعني من نرجع إليه في هذا الأمر، لا نحن نتبنى الاتجاه اللي بيقول لا للعزلة، لا للجلوس في البيت، لا لتكفير المجتمع، لا لتكفير الناس، هناك حياة عامة وهناك هدف اسمه تحقيق العدالة، يجب أن نسعى بكل الوسائل المتاحة والممكنة والمشروعة الحلال لتحقيق أعلى نسبة من العدالة في مجتمعنا وعلى كل صعيد في مجتمعنا. يعني اليوم مثلا والله إذا بيفوت نواب على المجلس النيابي في أي بلد وبيقدروا من خلال مناقشتهم باللجان أو تصويتهم بالهيئة العامة يمنعوا قوانين فيها ظلم على الناس، قوانين فيها إجحاف للفقراء، قوانين بتساعد والله على حل مشكلة البطالة، قوانين بتعزز حل مشكلة السكن، قوانين تساعد على محو الأمية، قوانين بتساعد على تحسين معيشة الناس. شو المشكلة بالموضوع؟ يعني يا بدنا نهد كل شيء ونرجع نبني من جديد، ممنوع أي جهد إصلاحي؟ هم في رؤية اجتهادية إسلامية بتقول لا، هذا الأمر مطلوب. الأنبياء اشتغلوا هيك، وبعد النبي انشغل هيك، والأم اشتغل هيك، وفقهاء كبار في التاريخ اشتغلوا هيك. نحن ما عم نجيب شيء جديد من عنا على هذا الصعيد. وأنا بقلكم بيقدر واحد مثل تجربتنا، نحن من 92 موجودين في المجلس النيابي اللبناني، نواب كتلة الوفاء المقاومة على سبيل المثال، بناقشوا مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، وبيعارضوا بصوتوا بوافقوا، ولكن ولا يوم من الأيام رفعوا إيديهم في موافقة على قانون يتنافى مع الأحكام الإسلامية أو التعاليم الإسلامية أو الشريعة الإسلامية. بقدر أنا حافظ على الحدود الإسلامية والضوابط الشرعية وأنا في مجلس النواب، وحتى وأنا في الحكومة. طبعا هذا له علاقة بالالتزام، له علاقة بالسلوك، له علاقة بالانضباط. نحن اليوم لا، بشكل واضح أن رؤية بتقول نحن جزء من الحياة السياسية العامة في لبنان ونتحمل مسؤولية. واللي عم بيحاول، لأنه في محاولة اليوم، تتذكروا قبل 3-4 سنين كانوا كتاروا يقولوا شو قصته حزب الله متفوغ للمقاومة وترك الحياة السياسية. لما جينا على الحياة السياسية صاروا يقولوا انه شو حزب الله عم بيلوت حاله، بالعامة عم بيلتلت حاله، انه الدخول على الحياة السياسية انه انتم شو، انتم مقدسين، انتم منزهين، وانتم اوادم، شو جايبكن على الحياة السياسية، عدوا على جنب، شو بدكن بهالقصة. يعني اذا في حدا بده يسوق تركوا يسوق، حدا بده ينهب تركوا ينهب، واذا حدا بده يعمل قوانين على مقاس اشخاص او شركات او مجموعات على حساب الشعب اللبناني تركوا. شو بدكن بهالفوتي، انتم مقدسين، انتم اتقياء، انتم واعين. هذا تضليل، هذا تخلي عن المسؤولية. بالتالي نعم، انه الدخول للحياة السياسية اللبنانية الى تبعات بالجبهة بالمقاومة المسلحة بصوت شهداء، في ناس بينجوحوا، هذا بتنقطع ايده، هذا بتطير عينه، هذا بتنقص اجره، في ناس يعتقلوا، في بيت بيتدمر. بالحياة السياسية يمكن واحد ما تنقطع ايده، بس انه ممكن ينسب، ممكن ينشتم، ممكن ينساء لإله، مثل ما عم بتشوفوا احيانا لما واحد من عنا بيطلع وبيحكي كلمة حق بيضلوا على جمعة يسبوه. هاي تضحيات. يعني مطلوب ما نحكي كلمة الحق حتى ما ننساب. هذا المنطق مشابه انه مطلوب ما نقاوم حتى ما نستشهد، حتى واحد ما يقتل ابنه او يعتقل ابنه او ينجوح او هو يستشهد. هذا المنطق مثل ما هو مرفوض بالمقاومة، ايضا هو مرفوض بالحياة السياسية. بالحياة السياسية هناك مسؤولية. نحن في لبنان في الحياة السياسية ايها الاخوة والاخوات لسنا طلاب سلطة، ولسنا طلاب جاه، ولسنا طلاب زعامة، ولسنا طلاب مال، ولسنا طلاب تأمر أو تحكم على الناس. نحن طلاب عدالة. نحن نسعى لأن يكون العدل هو الذي يحكم حياة حكومتنا ومؤسساتنا السياسية والقضائية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية وإلى آخره، ومجتمعنا اللبناني. هذا الهدف اللي بنسعى له. طبعا هم في كمان مواجهات، مثل ما بالاحتلال في جيش بيمنعك تحرر الأرض، كمان بالحياة السياسية في لصوص، في فاسدين، وفي مرتشين، وفي طماعين، وفي متأمرين، في أصحاب أهواء شخصية. ما له مصلحة يكون في عدل، ما له مصلحة يكون في إنصاف، ما له مصلحة عموم الناس ياخدوا حقوقهم. في ناس محتكرين لأنه بدهم ثروتهم تتراكم وتكبر وتتعاظم، وأغلبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر. طيب طبيعة الحال هو بده يواجهوك. طبعا مش حيجي يقوسوك، يمكن يقوسوك، بس من جملة أساليب المواجهة السياسية والإعلامية يستخدموا ضدك الإعلام، يوهنوا فيك، يعملوا عنك شائعات، يتهموك، يحاوضوا الناس عليك، يستخدموا كل الوسائل والأسلحة المباحة والمحرمة من أجل أن يدافعوا عن مصالحهم وعن أنانياتهم وعن مواقعهم. وبالتالي هنا أنت في مواجهة سياسية تستلزم ثبات وصبر وتحمل وتضحيات. في هذا الإطار بعض الناس بيقولوا طيب هذا صارتكم 3 سنين، وين الانتصارات السياسية تبعكم؟ وين الإنجازات السياسية تبعكم؟ ما شاء الله بالمقاومة أنتم عملتوا إنجازات. طبعا المقاومة كان في تضحيات كبيرة، بس بدي أذكر بين 18 سنة لو وصلنا لعام 2000 لتحقق الإنجاز التاريخي بعام 2000. أنا ما بقول أنه نحن بالوضع السياسي الداخلي اللبناني بدنا 18 سنة لنحقق انتصارات وإنجازات ونوجد تحول على مستوى الحياة السياسية اللبنانية، لا. أنا بعتقد ما بدناش هذا الوقت، بدنا أقل من هيك بكتير، لكن ما حدا يقيس هاي على هاي. هونيك محتاجين كنا وقت وجهد تضحيات وتعب، وهون بالحياة السياسية نحن بعدنا، أنا بقول عن حزب الله، نحن بعدنا بدايات هذا التحرك الجدي والحقيقي والحضور الفاعل اللي بنتحمل فيه مسؤولية. نعم بدنا وقت وبدنا جهد وبدنا نقدم تضحيات وبدنا نتحمل وبدنا نصبر، وما بدنا نتصرف بردات فعل قد يعمل البعض على جرنا إليها. نحن أصحاب هدف في الحياة السياسية اللبنانية، مثل ما نحن بالمقاومة كنا أصحاب هدف ونخلص لهذا الهدف، وهو تحرير بلدنا وأرضنا وأسرانا وتحقيق عزة وكرامة وطننا وأمتنا. كذلك في الحياة السياسية اللبنانية نحن طلاب عدالة، طلاب إنصاف، وبالتالي هذه هي الصورة التي نريد بلدنا عليها، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى تعاون. وعندما نطالب على سبيل المثال بحكومة وحدة وطنية أو شراكة وطنية، لأننا نعتقد أن مشاركة القوى اللبنانية المتنوعة تحقق مستوى أعلى من الإنصاف، تحقق مستوى أعلى من العدالة، تمنع الاستئثار، تمنع الاحتكار، تتدافع هذه القوى في داخل حكومة أو في داخل برلمان، فتمنع إلى حد ما بعض الظلم الذي قد يلحق ببعض الناس. وهذا الأمر أنا أريد أن أطمئن أولئك الذين يشنون حرب إعلامية ونفسية في الليل وفي النهار، تسخر لها وسائل إعلام محلية وعربية ودولية لصد حزب الله في لبنان عن التخلي عن مسؤولياته الوطنية. أنا أقول لهم افعلوا ما شئتم، نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية أيا تكن التضحيات التي سنتحملها. وهذا أمر قاطع وحاسم.